الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الأحزاب مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلئن يؤتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. فيا أيها الذي من الله عليه بالنبوة واختصه بوحيه وفضله على سائر الخلق، اشكر نعمة ربك عليك بتقواه التي أنت أولى بها من غيرك، والتي تجب عليك أعظم ممن سواك. وامتثل أوامره ونواهيه، وبلغ رسالاته، وأدي إلى عباده وحياه، وابذل النصيحة للخلق، ولا يصدنك عن هذا المقصود صاد، ولا يردك عنه راد. وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فلا تطع كل كافر أظهر العداوة لله ولرسوله، ولا منافق أبطن الكفر أبطن التكذيب والكفر وأظهر الإسلام. فهؤلاء هم الأعداء، فلا تطعهم في بعض الأمور التي تناقض التقوى، ولا تتبع أهواءهم، ولا تسمع منهم، ولا تستشرهم فيضلوك عن الصواب. إن الله كان عليما حكيما، أي فهو حق أن تتبع أوامره وتطيعه، فإنه عليم بعواقب الأمور، حكيم في أقواله وأفعاله. ولكن اتبع ما يوحى إليك من ربك، فهو الهدى والرحمة. إن الله كان بما تعملون خبيرا، لا تخفى عليه خافية. وتوكل على الله في جميع أمورك وأحوالك، بأن تعتمد على ربك اعتماد من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، في سلامتك من شرهم، وفي إقامة الدين الذي أمرت به. وكفى بالله وكيلا، وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب، وذلك لعلمه بمصالح عبده من حيث لا يعلم، وقدرته على إيصالها إليه من حيث لا يقدر، وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا لا يوجد. فإياكم أن تقولوا عن أحد إن له قلبين في جوفه، فتكونوا كاذبين على الخلقة الإلهية. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن بأن يقول أحدكم لزوجتي أنت علي كظهر أمي أو كأمي، فما جعلهن الله أمهاتكم. أمك من ولدتك وصارت أعظم النساء عليك رحمة وتحريما، وزوجتك أحل النساء لك، فكيف تشبه أحد المتناقضين بالآخر؟ هذا أمر لا يجوز، كقوله وما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وقوله وما جعل أدعياكم أبناءكم، فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل النبوة، وكان يقال له زيد بن محمد، فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله: وما جل أدعياكم أبناءكم، كما قال في أثناء السورة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال هاهنا: ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابن حقيقيا، فإنه مخلوق من صلب رجل آخر، فما يمكن أن يكون له فلا يمكن أن يكون له أبوان، كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، أي اليقين والصدق، فلذلك أمرهم باتباعه على قوله وشرعه. فقوله حق وشرعه حق، والأقوال والأفعال الباطلة لا تنسب إليه وليست من هدايته، لأنه لا يهدي إلا إلى السبيل السبل المستقيمة. وقوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء، فأمر تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط. روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه، في الخلوة بالمحارم وغير ذلك. ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة: يا رسول الله، كنا ندعو سالما ابنا، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي، وإني أجد في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح تعالى زوجة الداعي، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة، وقال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. قال في آية التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، احترازا عن زوجة الداعي، فإنه ليس من الصلب. فأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا، بقوله عليه السلام في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب. فأما دعوة غير ابن على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهي عنه في هذه الآية. وقوله: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا، فإن لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانهم في الدين ومواليهم، أي عوضا عما فاتهم من النسب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء: وتبعتهم ابنة حمزة نادي: يا عم يا عم. فأخذها علي وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر في أيهم يكفلها، فكل أدلى بحجة. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال زيد: ابنة أخي. وقال جعفر بن أبي طالب: ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أسماء بنت أميس. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال جعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال زيد: أنت أخونا ومولانا. رواه البخاري. ففي هذا الحديث أحكام كثيرة، من أحسنها أنه عليه الصلاة والسلام حكم بالحق وأرضى كل من المتنازعين، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، كما قال تعالى: فإخوانكم في الدين ومواليكم. قد جاء في الحديث من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه كفر، وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد في التبري من النسب المعلوم. ولهذا قال ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ثم قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به بأن سبق على لسان أحدكم دعوته إلى من تبناه، فهذا غير مؤاخذ به، أو علم أبوه ظاهرا فدعوتموه إليه وهو في الباطن غير أبيه، فليس في ذلك حرج إذا كان خطأ، كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله قد فعلت. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وقال هاهنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، أي وإنما الإثم على من تعمد الباطل. وكان الله غفورا رحيما، غفر لكم ورحمكم حيث لم يعاقبكم بما سلف، وسمح لكم بما أخطأتم به، ورحمكم حيث بين لكم أحكامه التي تصلح دينكم ودنياكم، فله الحمد والمنة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أقرب ما للإنسان أولى ما له نفسه، فالرسول أولى بالمؤمنين من نفسه لأنه عليه الصلاة والسلام بذلهم من النصح والشفقة والرافة ما كان به أرحم الخلق وأرعفهم، فرسول الله أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد، فإنه لم يصل إليه مثقال ذرة من الخير ولن دفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه، فلذلك واجب عليهم إذا تعارض مراد النفس أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول أن يقدم مراد الرسول، وأن لا يعارض قول الرسول بقول أحد كائنا من كان، وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، ويقدموا محبته على الخلق كلهم، وحكمه فيهم مقدما على اختيارهم لأنفسهم، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي صحيح البخاري والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أيضا أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، فقال الآن يا عمر. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليبرئه عصبته. فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. وقوله وأزواجه أمهاتهم أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، وهو من باب إطلاق العبارة لإثبات الحكم. وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في حكم الله من المؤمنين والمهاجرين، أي سواء كان الأقارب مؤمنين مهاجرين أو غير مهاجرين فإن ذوي الأرحام مقدمون في ذلك. وقوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا أي ليس لهم حق مفروض، وإنما هو بإرادتكم إن شئتم أن تتبرعوا لهم تبرعا وتعطوهم معروفا منكم. كان ذلك الحكم المذكور في الكتاب مسطورا أي قد سطر وكتب وقدره الله فلا بد من نفوذه. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقه منكم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما. يخبر تعالى أنه أخذ من النبيين عموما ومن أولي العزم وهم هؤلاء الخمسة المذكورون خصوصا ميثاقهم الغليظ على القيام بدين الله والجهاد في سبيله، وأن هذا سبيل قد سار عليه الأنبياء المتقدمون حيث ختموا بسيدهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله ليسأل الله تعالى يوم القيامة الصادقين وهم الأنبياء وعن صدقهم في تبليغ رسالتهم تقريعا لأممهم الذين كفروا وكذبوا وعد للكافرين عذابا أليما أي موجعا وهو عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه لعباده المؤمنين في صرفه أعدائهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم. يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعدائهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا، وذلك عام الخندق، وذلك في شوال سنة 5 من الهجرة، وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفر من أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى خيبر، منهم سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكام وكنانة بن الربيع، خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة فأجابوهم إلى ذلك، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا. وخرجت قريش ومن تابعها وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصن بن بدر، والجميع قريب من 10,000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشرق، وذلك بإشارة سلمان الفارسي، فعمل المسلمون فيه واجتهدوا، ونقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وحفر، وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات. وجاء المشركون فنزلوا شرق المدينة قريبا من أحد، ونزلت طائفة منهم في أعالي أرض المدينة كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وهم نحو 3,000، وأسندوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نحو العدو، والخندق والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل إليهم، وجعل النساء والذرار في آطام المدينة. وكان بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرق المدينة، ولهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وذمة، وهم قريب من 800 مقاتل. فذهب إليهم حيي بن أخطب النضري اليهودي، فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد وملأوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعظم الخطب واشتد الأمر وضاق الحال، كما قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومكثوا محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قريبا من شهر، إلا أنهم لا يصلون إليهم، ولم يقع بينهم قتال، إلا أن عمرو بن عبد ود العامري، وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية، ركب معه فوارس فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمين. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيل المسلمين إليه، فلم يبرز إليه أحد، فأمر عليا فخرج إليه فتجاول ساعة، ثم قتله علي رضي الله عنه، فكان علامة على النصر. ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية، لم تبق لهم خيمة ولا شيء، ولا توقد لهم نار ولا يقر لهم قرار، حتى ارتحلوا خائبين خاسرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وهي الصبا. ويؤيده الحديث الآخر: نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور، رواه البخاري. وقوله: وجنودا لم تروها، وهم الملائكة، زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف. فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي، فيجتمعون إليه فيقول: النجاء النجاء، لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب. روى مسلم في صحيحه عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقاله رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقاله حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يجبه منا أحد. ثم الثانية ثم الثالثة مثله، ثم قال: يا حذيفة، قم فأتنا بخبر من القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، فقال: ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. قال: فرجعت كأنما أمشي في حمام فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألبسني من فضلي عبات كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى الصبح. فلما أن أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. وقوله: إذ جاءكم من فوقكم من أهل الوادي من جهة المشرق، من أسفل منكم من بطن الوادي من جهة المغرب، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي من شدة الخوف والفزع، وتظنون بالله الظنون، أي ظنون مختلفة. ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه يستأصلون، وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق، وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم يا أهل مثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا. يقول تعالى مخبرا عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا. فحينئذ ظهر النفاق وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المنافق فنجم نفاقه، والذي في قلبه شبهة أو حسيكة ضعف حاله، فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه من ضيق الحال. وقوم آخر قالوا كما قال الله. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب يعني المدينة كما جاء في صحيح البخاري أريت في المنام دار هجرتكم أرضا بين حرثين أرضا بين حرتين فذهب وهلي أنها هجر فإذا هي يثرب. وفي لفظ المدينة. وقوله لا مقام لكم أي ها هنا يعنون عند النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المرابطة. فارجعوا أي إلى بيوتكم منازلكم. ويستأذن فريق منهم النبي. ذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك هو أوس بن قيضي يعني اعتذروا. يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة أي ليس دونها ما يحجبها عن العدو فهم يخشون عليها منهم. قال الله تعالى وما هي بعورة أي ليست كما يزعمون. إن يريدون إلا فرارا أي هربا من الزحف ولو دخلت عليهم من أقطارها. ثم سئل الفتنة لا توها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أخبر تعالى عن هؤلاء الذين يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها. ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعا وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع. وهذا ذم لهم في غاية الذم. ثم قال تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف ألا يولوا الأدبار ولا يفروا من الزحف وكان عهد الله مسؤولا. أي وإن الله تعالى سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من ذلك. ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غرة. ولهذا قال وإذا لا تمتعون إلا قليلا أي بعد هربكم وفراركم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ثم قال قل من ذا الذي يعصمكم من الله أي يمنعكم إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أي ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ولا يأتون الباس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب والقائلين لإخوانهم أي أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم هلم إلينا أي إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار وهم مع ذلك لا يأتوننا البأس إلا قليلا شحة عليكم أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم كالذي يخشى عليه من الموت أي من شدة خوفه وجزعه وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أي فإذا كان الأمن تكلموا كلاما بليغا فصيحا عاليا وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم يكذبون في ذلك وهم مع ذلك أشحة على الخير أي ليس فيهم خير قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير ولهذا قال تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا أي سهلا هينا عنده يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخوف والخوار يحسبون الأحزاب لم يذهبوا أي يظنون أن هؤلاء الأحزاب الذين تحزبوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذهبوا حتى يستأصلوهم فخاب ظنهم وبطل حسبانهم وأيات الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم أي ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة بل في البادية يسألون عن أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا أي ولو كانوا بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلا لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ولهذا قال تعالى الذين تضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله ولهذا قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم قال تعالى مخبرا عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم وجعل العاقبة لهم في الدنيا والآخرة فقال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب ولهذا قال وصدق الله ورسوله وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة للناس وأحوالهم والإيمان يزيد وينقص ومعنى قوله وما زادهم أي ذلك الحال والضيق والشدة إلا إيمانا بالله وتسليما أي انقيادا لأوامره وطاعة لرسوله من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. لما ذكر أن المنافقين نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه ألا يولون الأدبار، ذكر وفاء المؤمنين به فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي وفوا به وأتموه وأكملوه، فبذلوا مهاجرا في مرضاته وأوقفوا نفوسهم في طاعته، فمنهم من قضى نحبه أي إرادته ومطلوبه وما عليه من الحق، فقتل في سبيل الله أو مات مؤديا لحقه لم ينقصه شيء، ومنهم من ينتظر تكميل ما عليه، فهو شارع في قضاء ما عليه وهو في رجاء تكميله ساع في ذلك مجد، وما بدلوا تبديلا أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. روى البخاري عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كنت روى البخاري عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وروى البخاري أيضا عن أنس بن مالك قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن نضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. روى مسلم عن أنس قال: عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، قال فشق عليه قال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها. قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمر أين؟ فقال: واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل. قال: فوجد في جسده 80 من بين ضربة وطعنة ورمح ورمية. قال: فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. وقوله: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم، أي إنما يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب، فيظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل، مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه، ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه فيهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذا علم بالشيء بعد كونه، وإن كان العلم السابق حاصلا به قبل وجوده. وكذا قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ولهذا قالها هنا: يجزي الله بالصادقين بصدقهم، أي بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه، ويعذب المنافقين وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأمره، فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه، ولكنهم تحت مشيئته في الدنيا إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه به فيعذبهم عليه، وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان وعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. ولما كانت رحمته ورافته بخلقه هي الغالبة لغضبه، قال إن الله تواب غفور، إن الله كان غفورا رحيما، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله من القتال، وكان الله قويا عزيزا. يقول تعالى مخبرا الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية: ولولا أن جعل الله ورسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم. على بن أشد من الريح العقيم على عاد، ولكن الله ولكن قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فسلط عليهم هوى أن فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوى، وهم أخلاط من قبائل شتى أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهوى الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين، يغيظهم بغيظهم وحنقهم، لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مباردة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالعداوة وهمهم بقتله واستئصال جيش. وقوله: وكفى بالمؤمنين القتال، أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يدلوهم عن بلادهم، بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزل. وفي قوله: وكفى الله المؤمنين القتال، إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش، وهكذا وقع بعدها، لم يغزهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم. والبخاري عن سليمان بن صرد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا. قوله تعالى: وكان الله قويا عزيزا، لا يغالب أحد إلا غلب، ولا يستنصر أحد إلا غلب، ولا يعجزه أمر أراده، ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم إن لم يعنهم الله بقوته وعزته، فبحوله وقوته رد الأحزاب خائبين لم ينالوا خيرا، وعز الله الإسلام وأهله، وصدق وعده، ونصر رسوله وعبده، فله الحمد والمنة. وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطعوها، وكان الله على كل شيء قديرا. وقوله من صياصهم، أي أنزلهم من حصونهم نزولا مظهورا بهم مجعولين تحت حكم الإسلام. وقذف في قلوبهم الرعب فلم يقووا على القتال، بل استسلموا وخضعوا وذلوا، فريقا تقتلون وهم الرجال المقاتلون، وتأسرون فريقا من عداهم النساء والصبيان. وقوله: وأرضك وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، أي جعلها لكم من قتلكم لهم، وأرضا لم تطعوها، أي لم تطعوها بعد، إذ فتحت بعد غزوة الخندق، وكان الله على كل شيء قديرا، لا يعجز شيء، ومن قدرته قدر لكم ما قدر. وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب، وهم بني قريظة من اليهود، في قرية خارج المدينة غير بعيدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة ودعهم وهادنهم، فلم يقاتلهم ولم يقاتلوه، وهم باقون على دينهم، ولم يغير عليهم شيئا. ولما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله وكثرتهم وقلة المسلمين وظنوا أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنين وساعد على ذلك تسجيل بعض رؤسائهم عليهم فنقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالأوا المشركين على قتاله فلما خذل الله المشركين تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم فحاصرهم في حصنهم فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنة وأسبغ عليهم النعمة وأقر عيونهم بخذلان من انخذل من أعدائهم ولم يزل لطف الله بعباده المؤمنين مستمرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. هذا أمر من الله لرسوله صلى الله وسلامه عليه بأن يخبر نساءه بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك وقد علم أن أبوي لم يكن يأمرني بفراقه. قال ثم قال وإن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين. فقلت له ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا. قال فقال لأقولن شيئا. أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها فقال عمر إلى حفصة فقام عمر إلى حفصة يجع عنقها كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29 ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت أفيك يا رسول الله استشير أبوي؟ بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. ويجوز تزويج غيره لهن لو طلقهن ليحصل المقصود من السراح. قال عكرمة وكان تحته يومئذ 9 نسوة، 5 من القريش، عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، وكان تحته صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي النضرية وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهن وأرضاهن. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب وضعفين كان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنط منكن لله ورسوله والدار الآخرة وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي من يأتي منكن بخصلة قبيحة ظاهرة يضاعف لها العذاب مرتين، فلما كانت مكانتهن رفيعة ناسب يجعل الله الذنب للواقع منهن عقوبته مغلظة صيانة لجنابهن أو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذا الشرف والمنزلة العالية يستقبح منه القبيح أكثر مما يستقبح من غيره، وكان ذلك العقاب على الله يسيرا أيسالا هينا. ثم ذكر عدله وفضله في قوله ومن يقنط منكن أي تطيع لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين أي مثل ما نعطي غيرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما أي الجنة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبعا لهن في ذلك، فقال مخاطبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله كما أمرهن فإنه لا يشبهن أحد من النساء ولا يلحقنهن في الفضيلة والمنزلة، فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم فقال فلا تخضعن بالقول أي في مخاطبة الرجال فتلن في ذلك وتتكلمن تكلمنا بكلام رقيق فيطمع الذي في قلبه مرض أي مرض شهوة الحرام، فإنه مستعد ينتظر أدنى محرك يحركه لأن قلبه غير صحيح، غير أن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله، فإن ذلك لا تكاد تميله ولا تحركه الأسباب لصحة قلبه وسلامته من المرض، بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح ولا يصبر على ما يصبر عليه، فأدنى سبب يوجد ويدعوه إلى الحرام يجيب دعوته ولا يتعاصى عليه، فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة للمحرم منع منه، ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال ألا تلين لهم القول، ولما نهاهن عن الخضوع في القول فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول دفع هذا بقولي وقلنا قولا معروفا أي غير غليظ ولا جاف، كما أنه ليس بلين خاضع، فلا تخاطب الأجانب كما تخاطب زوجها. وقوله وقرن في بيوتكن أي إلزمن بيوتكن لأنه أسلم وأحفظ لكن، فلا تخرن لغير حاجة. وقوله تعالى ولا تبرن تبرج الجاهلية الأولى لا تكثرن الخروج متطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى الذين لا علم عندهم ولا دين، فكل هذا دفع للشر وأسبابه. وقوله وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن بالخير من إقامة الصلاة وفي الصلاة الإخلاص للمعبود وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى العبيد، وأطيعن الله ورسوله وهذا من باب عطف العام على الخاص. وقوله إنما يريد الله بأمركن بما أمركن به ونهيكن عما نهاكن عنه ليذهب عنكم الرجس أي الأذى والشر والخبث يا أهل البيت ويطهركم تطهيرا حتى تكونوا طاهرين. مطهرين حتى تكونوا طاهرين مطهرين، أي فاحمدوا ربكم واشكروه على هذه الأوامر والنواهي التي أخبركم بمصلحتها، وأن محض مصلحتكم لم يرد الله أن يجعل عليكم بذلك حرج ولا مشقة، بل لتزكوا نفوسكم وتطهر أخلاقكم وتحسنوا أعمالكم ويعظم بذلك أجركم. ثم إن هذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت، لأنهن سبب نزول هذه الآية. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قولوا إن الله كان لطيفا خبيرا، أي بلطفه بكنا بلغتن هذه المنزلة، وبخبرته بكنا وأن كنا أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، المراد بآيات الله القرآن، والحكمة هي أسراره وسنة رسوله، وأمرهن بذكره يشمل ذكر لفظه بتلاوته وذكر معناه بتدبره والتفكر فيه واستخراج أحكامه وحكمه وذكر العمل به وذكر العمل به وتأويله. إن الله كان لطيفا خبيرا، أي إذا لطف بكنا إذ أي إذا لطف بكنا إذ جعلكنا في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والحكمة، خبيرا بكنا إذ اختاركنا لرسوله أزواجا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات دليل على أن الإيمان غير الإسلام، وهو خص منه، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فيسلبه الإيمان، ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين، ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين. وقوله: والقانتين والقانتات، القنوت هو الطاعة لله ولرسوله، من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كله قانتون. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وقوموا لله قانتين. فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها وهي الإيمان، ثم القنوت وهو ناشئ عنهما، والصادقين والصادقات في أقوالهم وأفعالهم، فإن الصدق خصلة محمودة. ولهذا كان بعض الصحابة لم تجرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو علامة على الإيمان، كما أن الكذب أمارة عن النفاق والصدق من جات. والصابرين والصابرات، الصابرين عن الشهوات وعلى الطاعات وعلى المكاره وعلى المصائب والشدائد والصابرات، والعلم بأن المقدور كائن لا محالة، وتلقي ذلك بالصبر والثبات. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي أصحابه في أول وهلة، ثم ما بعده أسهل منه، وهو صدق السجية وثباتها. الخاشعين والخاشعات، الخشوع السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع والحمل عليه الخوف من الله ومراقبته. والمتصدقين والمتصدقات، فرضا ونفلا، فالصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب لهم ولا كاسب، يعطون من فضول الأموال طاعة لله وإحسانا إلى خلقه، يعطون من فضول الأموال طاعة لله وإحسانا إلى خلقه. وثبت في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والصائمين والصائمات شمل ذلك الفرض والنفل. ولما كان الصوم الأكبر العون على كسر الشهوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء ناسب أن يذكر بعده والحافظين فروجهم والحافظات، أي عن المحارم والمآثم، إلا عن المباح، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقوله: والذاكر الله كثيرا والذاكرات، روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل فقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: ذاكر الله كثيرا والذاكرات. وقال: وعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أي هيئ لهم منه لذنوبهم مغفرة وأجرا عظيما وهو الجنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد فاز فقد ضل ضلالا مبينا. فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج فيما في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، كان أمر الله مفعولا. يقول تعالى مخبرا عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن إنه قال لمولاه أنه قال لمولاه زيد بن حارثة وهو الذي أنعم الله عليه أي بالإسلام ومتابعة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنعمت عليه بالعتق من الرق، وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الحب، ويقال ابنه أسامة الحب ابن الحب. وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: إن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زيد بن في زينب بنت جحش وزيد بن ثارث بن حارثة رضي الله عنهما، وقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الوطر هو الحاجة والأرب، أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها، وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله عز وجل، بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: وزوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقوله: لكي لا يكون المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة فكان يقال له زيد بن محمد، فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. ثم زاد ذلك بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جاحش لما طلقها زيد بن حارثة. ولهذا قال في آية التحريم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ليحترز من الابن الدعي فإن ذلك كان كثيرا فيهم. وقوله وكان أمر الله مفعولا أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه وهو كان لا محالة. كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. يقول تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي فيما حل له وأمر به من تزويج زينب التي طلقها دعيه زيد بن حارثة. وقوله سنة الله في الذين خلوا من قبل أي هذا حكم الله في الأنبياء قبله لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه وكان أمر الله قدرا مقدورا أي وكان أمره الذي يقدره كان لا محالة وواقع لا محيد عنه ولا معدل. فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يمدح تعالى الذين يبلغون رسالات الله أي إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها ويخشونه أي يخافونه ولا يخافون أحدا سواه. فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله. وكفى بالله حاسبا أي وكفى بالله ناصرا ومعينا وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغه إلى أهل المشارق والمغارب إلى جميع أنواع بني آدم وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع. فقد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأما هو صلوات الله عليه فإنه يبعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه رضي الله عنهم. بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله في ليله ونهاره وحضره وسفره وسره وعلانيته فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا فبنورهم يقتدي المهتدون وعلى منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم. قوله وما كان محمد أبا أحد من رجالكم نهى الله تعالى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد أي لم يكن أي أباه وإن كان قد تبناه. فإنه صلوات الله وسلامه عليه لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم. فإنه ولد له القاسم عبد الله من خديجة فماتوا صغارا. ولد له إبراهيم من مارية القبطية فمات أيضا رضيعا. وكان له من خديجة أربع بنات زينب ورقية أم كلثوم فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. فمات في حياته ثلاث وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به صلوات الله وسلامه عليه. ثم ماتت بعده لستة أشهر. وقوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم كقول الله أعلم حيث يجعل رسالته فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده. وإذا كان نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى لأن مقام الرسالة يخص من مقام النبوة. فإن كل رسول نبي للعكس. روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلنها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، وليصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، كان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. قل تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف المنن لما لهم في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب. روى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ خير لكم من أنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: قال ذكر الله تعالى. قال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، صححه الألباني. روى الترمذي عن عبد الله بن بسر قال: أن عربيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. صححه الألباني. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا فيه الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. قال الهيثمي: في الزوائد رجاله رجال الصحيح. وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذكر الله. وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بأناء الليل والنهار كالنسائي وغيره، ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى. وقوله: سبحوا بكرة واصلة، أي عند الصباح والمساء، كقوله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعاشيا وحين تظهرون. وقوله: هو الذي يصلي عليكم ملائكته، هذا تهيج إلى الذكر، أي إنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم، كقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. رواه البخاري ومسلم. والصلاة من الله ثناؤه على عبد عند الملائكة، حكاه البخاري عن أبي العالية. وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار، كقوله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات. الآية. وقوله: ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم، يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين، وكان بالمؤمنين رحيما، أي في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر وأما رحمته بهم في الآخرة فأجل رحمة وأفضل ثواب، وهو الفوز برضا ربهم وتحيته واستماع كلامه الجليل ورؤية وجهه الكريم وحصول الأجر الكبير. ففي صحيح الإمام البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد أخذت صبيا لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته، فقال: أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقوله: تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم أي من الله تعالى يوم يلقون السلام، أي يوم يسلم عليهم، كما قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. وقول وعدوا له وأعد لهم أجرا كريما يعني الجنة وما فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. روى البخاري عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئات سيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقوله شاهدا أي لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقوله مبشرا ونذيرا أي بشر المؤمنين بجزيل الثواب ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب. وقوله وداعيا إلى الله بإذنه أي داعي للخلق إلى عبادة ربه من عن أمره له عن أمره لك بذلك. وسراجا منيرا أي وأمرك ظاهرا فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند. وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه ودع أذاهم أي اصفح وتجاوز عنهم وكل أمرهم إلى الله فإن فيه كفاية لهم. ولهذا قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إذا عقدتم على النساء ولم تدخلوا بهن ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تحصونها عليهن فأعطوهن من أموالكم متعة يتمتعن بها بحسب الوسع جبرا لخواطرهن وخلو سبيلهن مع ستر الجميل دون أذى أو ضرر. ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كره ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. فعلى هذا إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف وإن لم يكن سمى لها فتعطى على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل. فينبغي لمن فارق زوجته أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهم الآخر ولا يكون غير جميل فإن في ذلك من الشر المترتب عليه من قدح كل منهما بالآخر. يا أيها النبي إن أحلال لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجر معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصا لك من المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفور رحيما. يقول تعالى ممتنا على رسوله بإحلاله لهما حل مما يشترك فيه هو المؤمنون وما ينفرد به ويختص. يا أيها النبي إن أحلل لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي أعطيتهن مهورهن من الزوجات وهذا من الأمور المشتركة بينه وبين المؤمنين فإن المؤمنين كذلك يباح لهم من آتوهن أجورهن من الأزواج. روى مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداق لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت تدري من نش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية 500 درهم. وقوله هو كذلك أحلنا لك ما ملكت يمينك، أي الإماء التي ملكت مما أفاء الله عليك غنيمة الكفار، حيث أباح لك تسري مما أخذت من غنائم الكفار، وقد ملك صفية وجويرية فاعتقهما وتزوجهما، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية وماريا القبطية أم ابنه إبراهيم عليه السلام، وكانتا من السراري، وقد ماتت ريحانة قبله وماريا بعده. وكذلك لك من المشترك قوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها 7 أجداد فصاعدا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهذا من إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا بشع فظيع. وقال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، شمل العم والعمة والخال والخالة القريبين والبعيدين، وهذا حصر المحللات. يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب غير محلل، فإنه لا يباح من الأقارب من النساء غير هؤلاء الأربع، وما عداهن من الفروع والأصول مطلقة إلا فروع الأب والأم، وإن نزلوا وفروع من فوقهم لصلبه فإنه لا يباح. وقال هو اللاتي هاجرن معك، من هاجر معه إلى المدينة فيحل له الزواج منهن. وقال هو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكحها، أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله إني في القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك. فري فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فري فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فري فيها رأيك، فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها، قال هل عندك من شيء؟ قال لا، قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد، فقال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. روى البخاري عن ثابت البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنات له، قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت يا رسول الله ألك بحاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوأتاه، قال هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. وقوله خالصة لك من المؤمنين، أي لا تحل الموهوبة لغيرك بدون مهر ولا ولي ولا شهود. وقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي قد علمنا ما على المؤمنين وما يحل لهم وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين، وقد علمناهم بذلك وبينا فرائضة لكي لا يكون عليك حرج، وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الله غفور رحيم، أي لم يزل متصف بالمغفرة والرحمة، وينزل على عباده من مغفرة ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حكمته، ترجي من تشاء منهن وتوليك من تشاء، ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر تقر عيونهن ولا يحزن ويرضن بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم ما كان الله عليما حليما. ترجي من تشاء منهن أي تؤخر من أردت من زوجاتك فلا تبيت عندها وتؤوي إليك من تشاء أي تبيت عندها. ومع ذلك لا يتعين هذا الأمر من ابتغيت أي أن تؤويها ممن عزلت فلا جناح عليك. والمعنى أن الخيرة بيدك في ذلك كله وهذا من توسعة الله على رسوله ورحمته به أن أباح له ترك القسم بين زوجاته على وجه الوجوب وأنه إن فعل ذلك فهو تبرع منه. ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في القسم بينهن في كل شيء ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وروى البخاري عن معاذة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها ما كنت تقولين؟ فقالت كنت أقول إن كان ذاك إلا إلي فإني لا أريد أن يأرد يا رسول الله أن أوثرك علي وأن أوثر عليك أحدا. فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم فهو مخير فيه إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. ولهذا قال تعالى ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن أي إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم في القسم فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم لا جناح عليك في أي ذلك فعلت. ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منك لأنه على سبيل الوجوب ففرحنا بذلك واستبشرنا به وحملنا جميلك في ذلك واعترفنا بمنتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن. وقوله والله يعلم ما في قلوبكم أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه. كما روى الإمام أحمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ورواه أهل السنن الأربعة. وزاد أبو داود بعد قوله فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. ولهذا عقب ذلك بقوله وكان الله عليما أي بضمائر السرائر حليما أي يحلم ويغفر لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو واجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لا يحل لك النساء من بعد زوجاتك الموجودات ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تطلق بعضهن وتتزوج بدلهن إكراما لهن وشكرا على حسن صنيعهن من اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة. فحصل بهذا أمنهن من الضرائر ومن الطلاق لأن الله قضى أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة فلا يكون بينه وبينهن فرقة. ولو أعجبك حسنهن أي حسن غيرهن فلا يحلن لك إلا ما ملكت يمينك أي السراري فذلك جائز لك لأن المملوكات في كراهة الزوجات لسن بمنزلة الزوجات في الإضرار بالزوجات وكان الله على كل شيء رقيبا أي مراقبا للأمور وعلم ما إليه تقول وقائما بتدبيرها على أكمل نظام وأحسن أحكام. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما. هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن، فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأن عليه في الغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن التحريم، فنزلت كذلك. وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام، فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، فانطلقت، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل، فألقي الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. رواه البخاري ومسلم. فقول لا تدخلوا بيوت النبي حاضر المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذنه، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوت في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. رواه البخاري ومسلم. ثم استثنى من ذلك فقال: إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، أي منتظرين سواه. والمعنى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين: الإذن لكم بالدخول، وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة. ولهذا قال: ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو غيره. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراعا لقبلت، فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض. ولهذا قال: ولا مستأنسين لحديث بينكم، كما قال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم من إخراجكم من البيوت، كما أن ذلك حق له. ولهذا قال: والله لا يستحي من الحق، من بيان الحق وإظهاره. ثم قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب. وقوله: وما لكم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين. وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك وشدد فيه وتوعد عليه بقوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. ثم قال: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، أي مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله يعلمه، فإنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن إلى آخرها. قوله ولا نسائهن يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات. وقوله ولا ما ملكت أيمانهن يعني به أرقائهن من الذكور والإناث. وقوله واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا أي واخشينه في الخلوة والعلانية فإنه شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافية. فراقبنا الرقيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال البخاري قال أبو العالية صلاة الله ثناه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. وقد أخبر أنه سبحانه وتعالى يصلي على عباده المؤمنين في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كبيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلا وليصلي عليكم ملائكته. وقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. وقد جاءت الحديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه. روى البخاري عن كعب بن حجرة قال قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابن إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن. وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. روى مسلم عن عمرو بن سليم أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ومن آكد ذلك دعاء القنوت لما رواه الإمام أحمد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات نقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. والإمام أحمد عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني قد بليت؟ قال: إن الله حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، صححه الألباني. ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه. روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. تفرد به أبو داود وصححه النووي في الأذكار. قال النووي: إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة، وهي قوله: يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول تعالى متهددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك وآذى رسوله بعيب أو تنقص عياذا بالله من ذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدار، أقلب الليل والنهار. ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر، فعل بنا كذا وكذا، فيسدون أفعال الله، فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه، وإنما الفاعل لذلك هو الله عز وجل، فنهى عن ذلك. وقوله: والذين يؤذون المؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ينسبون إليهم ما هم أبرياء منه ما لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا هو البحث المبين، أن يحكي أو ينقل المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفر بالله ورسوله ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد براهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم. فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكوسو القلوب، يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. روى أبو داود عن أبي هريرة أنه قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكر خاك بما يكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، صححه الألباني. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا وخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد سنة الله تبديلا. يقول تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما، أي يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء، والجلباب يكون فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه أيغطين به وجوههن وصدورهن. روى ابن أبي أحاتم عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية يدين عليهن من جلابيبهن خرج النساء الأنصار كان عروسين الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. رواه البخاري. ثم كذكر حكم ذلك فقال ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، دل على وجوب أذية على وجود آذية إن لم يحتجبن، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن، وربما السهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من برد من يريد الشر، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. وقل وكان الله غفور رحيما حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم بأن بين لكم الأحكام أوضح الحلال والحرام، فهذا سد للباب من جهتهن. وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم في قوله لئن لم ينتهي المنافقون، وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والذي في قلوبهم مرض شك وريبة، والمرجفون في المدينة الذين ينشرون الأخبار الكاذبة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لإرجاف المسلمين وتوهين أقواهم، لئن لم يكفوا عن ذلك ويرجوا الحق لنغرينك بهم، أي نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلطك عليهم، فإذا فعلنا ذلك فلا طاقة لهم بك وليس لهم قوة ولا امتناع. ولهذا قال ثم لا يجاورونك فيها أي في المدينة إلا قليلا بأن تقتلهم أو تنفيهم، وهذا فيه دليل لنفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم بين ظهور المسلمين، فإن ذلك أحسن للشر وأبعد منه، ويكونون ملعونين أي مطرودين مبعدين أينما ثقفوا أي وجدوا، فلم يحصل لهم أمن ولا يقر لهم قرار، أخذوا لذلتهم وقلتهم وقتلوا تقتيلا ما داموا مقيمين على النفاق. ثم قال سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله وطريقته في منافقي الأمم السابقة أن يؤسروا ويقتلوا أينما كانوا، ولن تجد سنة الله تبديلا، وسنة الله في ذلك لا تبديلا ولا تغييرا، بل جارية مع الأمم المقتضية لمسبباتها. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون عنها وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا السبيل، ربنا آتهم ضعفهم من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، أي يستخبرك الناس عن الساعة استعجالا لها وبعضهم تكذيبا لوقوعها وتعجيز الذي أخبر به، فأرشده أن يرد علمها إلى الله عز وجل وأخبره أنها قريبة بقولهم وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة، كما قال اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال اقتربت للناس حسابهم في غفلة معرضون، وقال أتأمر الله فلا تستعجلوه، ثم قال إن الله لعن الكافرين أي أبعدهم عن رحمته وأعد لهم سعيرا أي في الدار الآخرة خالدين فيها أبدا أي ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها، لا يجدون وليا ولا نصيرا أي وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه. ثم قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، أي يسحبون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم يقولون وهم كذلك يتمنون أن لو كانوا في الدار في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول كما أخبر الله عنهم في حال الحرصات بقوله ويوم يعض الظالم على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لما اتخذ مع فلان خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد جاءني، وكان الشيطان لإنسان خذولا. وقال تعالى ربما ودوا الذين كفروا كانوا مسلمين، وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا. قال ربنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيلة، أي اتبعنا السادة الكبراء وخلف الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئا وأنهم على شيء، فإذا هم ليسوا على شيء. ربنا آتهم ضعفهم العذاب، ربنا عذبهم بالعذاب مثل عذابنا الذي تعذبنا به، ولعنهم لعنا كبيرا، واطردهم من رحمتك طردا شديدا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم الرؤوف الرحيم، لئلا يقابله بضد ما يجب له من الإكرام والاحترام، وألا يتشبه بحال الذين آذوا موسى بن عمران كريم الرحمن، فبرأه الله مما قالوا من الأذية وأظهر الله لهم براءته. والحال أنه عليه الصلاة والسلام ليس محل التهمة والأذية، فإنه كان عند الله عظيم القدر والجاه، ومن وجهاته العظيمة عند الله إنه شفع في أخي هارون أن يرسله الله معه، فأجاب الله سؤاله وقال ووهبنا له من رحمتنا أخو هارون نبيا. ومن أولي العزم من الرسل ومن عباد الله المخلصين فلم يزجرهم ما له من الفضائل عن أذيته والتعرض لهم بما يكره، فاحذروا أيها المؤمنون أن تتشبهوا بهم في ذلك. روى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى عليه السلام، فخلى يوما وحده فخلى ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وأبراهم مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندب من آثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. قال فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقوى وأن يعبده عبادة من كأنه يراه، وأن يقول قولا سديدا أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف، ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم أي يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم في المستقبل ويلهمهم التوبة منها. ثم قال ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وذلك أنه يجأر من النار وذلك أنه جار من النار ويصير إلى النعيم المقيم. إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله المؤمنين والمؤمنات كان الله غفورا رحيما. يعظم تعالى شأن الأمانة التي ائتمن الله عليها المكلفين التي هي امتثال أوامر واجتناب المحارم في حال السر والخفية كحال العلانية، وأنه تعالى عرضها المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والجبال عرض سخير لا تحتيم، وأنك إن قمت بها وأديتها على وجهها فلك الثواب، وإنك إن قمت بها وأديتها على وجهها فلك الثواب، وإن لم تقم بها ولم تؤديها فعليك العقاب. فأبين يحملنها وأشفقن منها، أي خوفا ألا يقمن بها، حملنا لا حملا لا عصيانا لربهم. فأبين يحملنها وأشفقن منها، أي خوفا ألا يقمن بما حملنا لا عصيانا لربهن ولا زودا في ثوابه وعرضه وعرضها الله الإنسان وعرضها الله على الإنسان، فقبلها وحملها مع ظلمه وجهله، وحمل هذا الحمل الثقيل، فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدم إلى ثلاثة أقسام: منافقون أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرا لباطنا، ومشركون تركوها ظاهرا وباطنا، ومؤمنون قائمون بها ظاهرا وباطنا. فذكر تعالى أعمال هؤلاء الأقسام الثلاثة وما لهم من الثواب والعقاب، فقال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فله الحمد تعالى حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفرة الله واسعة رحمته وعموم جوده. تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه وبالله التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.